الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم معاشر الإخوة والأخوات، وحي أهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. ووقفتنا ستكون إن شاء الله في هذه الليلة مع الجزء 21، وتحديدا مع سورة أو آية مختارة من سورة الروم، يتحدث فيها رب العالمين عن آية من آياته العظيمة في الجمع بين مخلوقين ربما لا يعرفان بعضهما البعض، رجل وأنثى يجتمعان وهما لا يعرفان بعضهما البعض من قبل ذلك، فيتآخان ويتصادقان ويتوادان ويتراحمان ويتحابان ثم ينجبان ما شاء الله من الأبناء. كيف يجمع الله بين هذين الجنسين الغريبين؟ دعونا نستمع إلى هذه الآية ثم نعلق عليها بما يفتح الله جل وعلا. يقول ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دائما إذا استمعت أو قرأت قول الله جل وعلا ومن آياته فانتبه وأصغي بسمعك وقلبك، لأن ربك جل وعلا سيدعوك للتفكر في آية من مخلوقاته، سواء آياته الشرعية أو آياته الكونية. وهذه الآية التي بين أيدينا وتحدثنا عنها قبل قليل هي أن يجمع الله عز وجل بين هذين المخلوقين اللذان لا يعرفان بعضهما البعض قبل ذلك ربما، ثم يتوادان ويتحابان، ويعني تستمر حياتهما طويلا في الغالب، وينجبان ويتناسلان بهذين الأبناء. فهذه معجزة ولا شك. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته، أي آيات العظيمة الدالة على عظيم صنعه سبحانه وتعالى، أن خلق لكم، لاحظ قال من أنفسكم، وكأن الله عز وجل حينما خلق هذه المرأة وجمع وجهها كأنما خلق من نفس واحدة، بل جاء مصداق ذلك في آية أخرى حينما قال رب العالمين: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع، وكأن خلقها من هذا المكان إنما خلقت بين أضلاع الرجل ليحميها، وكأنما خلقت قريبا من قلبه ليحبها. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا المخلوق أو هذا الخلق العجيب حتى يتفكر فيه الإنسان وفي صنيعه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. عبر الله سبحانه وتعالى عن الزوجة الطيبة الصالحة بالسكن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يا أخي، أنت حينما تعود من عملك أو من شغلك متعبا مجهدا منهكا، تريد أن تسكن في هذا البيت، تريد هذه المرأة التي هي بمثابة القلب الرحوم الرؤوم الودود التي تسكن إليها، ترتاح من عناء يوم كامل، تفضي إليها بمشاكلك، يعني تتناقش أنت وإياها في همومك في غمومك في بشائرك التي حصلت إليك، تستشيرها في شيء من أمور دينك ودنياك، تتناقشان في مثلا في تربية الأبناء، في الدعوة، في العمل الصالح، في صلة الرحم، في كل ما يتعلق ببناء هذا النفس وبناء هذه الذات. لكن إذا جئت إلى بعض البيوت وجدت أن بعض النساء ليس يعني ممن ينطبق عليها هذا الوصف، هي ليست سكنا لزوجها، فهو إذا جاء ربما تململ، وربما لم يرد البقاء معها، وحاول الذهاب يمنى ويسرى أو يتعلل بالخروج مع أصحاب أو أصدقاء أو إلى استراحات أو إلى غيرها. والمشكلة هنا ربما تكون من الزوج، نعم، ولكن أيضا المرأة عليها دور كبير حينما تتحبب وتتودد إلى زوجها، أريدها أن تكون حقيقة سكنا لزوجها، بابتسامتها، بهدوئها، بتنظيفها لبيتها، بأناقة لبسها وأبنائها، في فقه ما تطرحه على زوجها بمجرد دخوله. لأن بعض النساء اليوم أو بعض الزوجات بمجرد دخول الزوج تفضي إليه مثلا بكل المشاكل، بكل يعني الإشكاليات التي حصلت في البيت أو في الأسرة أو في العائلة. وهذا خطأ. حينما يعود الزوج دائما ما تستقبله المرأة السكن، المرأة الحقيقية الصالحة الطيبة الناجحة، تستقبله بهدوء، بمودة، برحمة، تفضي إليه بكل خبر سار، على الأقل لا تفضي إليه بما يعني ينكد عليه معيشته أو ربما يعني ينغص عليه مزاجه. فالله سبحانه وتعالى حينما عبر عن هذا المعنى عبر عنه بأجمل لفظ: لتسكنوا إليها. والسكن لا يتم إلا إذا كان على قواعد صحيحة. السكن والبيت لا يكون بيتا محكما إلا إذا بني على قواعد سليمة. فالمرأة التي تريد أن تكون سكنا لزوجها عليها أن تبني قواعدها بشكل سليم. القاعدة الأولى: بطاعة الباري سبحانه وتعالى، لا تبني بيتا إلا على ما يرضي الباري سبحانه. 2، على سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، تتبع سنة المصطفى عليه السلام في كل شؤون حياتها وفي بيتها وفي تربية أبنائها وفي التعامل مع مشكلات زوجها ومشكلات جيرانها أو أقاربها. 3، أن تهتدي بهدي الصالحين والصحابة الكرام والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تنظر إلى هذه المواقف، كيف تبنيها، كيف تتعامل معها، كيف استطاعوا حل مشاكلهم. أما القاعدة الرابعة فهي أن تتعمق في توسيع ثقافتها في بناء حياتها الزوجية عبر الدورات اليوم المنتشرة، أو حضورها، أو الاستماع إليها، أو القراءة في الرسائل والكتب التي تناسب مثل ذلك. وجعل بينكم مودة ورحمة. البيت المسلم، بيت الزوجية، يبنى على الإيمان والإحسان والمودة والرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أوصى بقبول الخاطب الصالح قال: إن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ولاحظ بما بدأ، قال: بدأ بالنساء. وهذا أمر طبيعي جبلي، جبل الله عز وجل كل ذكر على الميل إلى النساء. لكن كما أسلفنا في مواضع أخرى من هذا البرنامج وفي غيره، أن الشريعة جاءت لتنظيم الغرائز لا لكبتها. فالله عز وجل غرس في نفس الرجل الميل إلى المرأة، وغرس في نفس المرأة الميل إلى الرجل، ولم يكبت هذه الغريزة ولم يمنعها، بل جاءت الشريعة لتنظمها عبر الزواج الشرعي. وكل مشروع معاشر الإخوة والأخوات إذا أراد الإنسان يبدأ فيه لابد أن يؤسس له رأس مال ثم يبدأ. تريد مثلا تفتتح بقالة، تريد تفتتح يعني سوقا أو محلا مثلا لبيع المستلزمات مثلا الرجالية، هذا المشروع لابد أن تقيم أو أن تؤسس له رأس مال ثم تبدأ في المشروع، عدا مشروع الزواج. فإن رأس ماله سبحان الله، وهذا ثابت بالتجربة، غالبا ما يتأسس بعد نية الإنسان الصادقة في الزواج والنكاح. إذا كانت نية الإنسان أن يكون يعني يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبني بيتا مسلما، أن ينجب أولادا صالحين، أن يكثر نسل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعف نفسه وزوجه، هذا ولا شك نية طيبة وعمل صالح. هذا المشروع، مشروع الزواج، إذا نوى الإنسان هذه النية الطيبة وفقه الله عز وجل لتأسيس رأس المال بعد ذلك. فإذا تقدم وخطب يعني من أحد البيوت الطيبة وتمت الموافقة عليه، غالبا ما تتيسر أموره بعد ذلك. ألاحظ أحيانا بعض الشباب يقول: لا، سأجمع لي رأس مال أو يعني مهر ومصاريف الزواج ثم أتقدم. هذا أمر لا بأس به، ولكن من أقبل على الزواج بموعود رب العالمين سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: 3 حق على الله عونهم. لاحظ، وذكر منهم: الناكح يريد العفاف، أرأيت الآن كيف أن الله عز وجل افتتح هذه الآية بقوله ومن آياته، أي من الآيات العظيمة أن يجمع الرجل بزوجته من غير ميعاد، لا يعرفان بعضهما، ربما لا يتوافقان في بداية زواجهما، لكن الله عز وجل يؤسس هذا البيت المبارك بنية صاحبه التي يريد منها وجه الله والدار الآخرة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالأزواج الطيبين، وأن يبني بيوتنا بالبركة والإيمان والعلم، وأن يصلح لي ولكم النية والذرية. ألقاكم وأنتم على خير في حلقة قادمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.